هذا البحث المقدار الذي يناسب المقام توضيحا وشرحا للمدعيات مع ترك التفاصيل والاستدلالات الى محلها خصوص المنطقيه. حاصل هذا البحث هو ان المنطق الاوسطي يقسم المعارف البشريه في بحث نظريه المعرفه والمؤمن كيفيه تحصيل المعارف وتوالد المعارف. يقسم المعارف البشريه الى قسمين والى قائمتين، قائمه اليقينيات وقائمه النظريات. القائمة الأولى هي القضايا اليقينية أو البديهية أو الأولية أو القبلية، هذه اصطلاحات تشير إلى معان واحدة مع اختلاف جزئي فيما بين هذه الاصطلاحات. القضايا التي يدعي المنطق الأرسطي أنها قضايا ثابتة بالفداهة ويوجد بها تصديق ويقين بلا حاجة إلى استدلال، وقد أن نرجع من الاستدلال وقبل الاستدلال، من هنا قد تسمى بالقبلية المعارف في قبال المعارف البعدية التي هي النوع الثاني. قد يسمى أيضا في بعض المصطلحات العقل المدرك لهذه القضايا اليقينية بالعقل الأول، وهذا أيضا مجرد اصطلاح، وإذا ليس هناك عقول عديدة للإنسان إنما هو عقل واحد، باعتبار المدرك يسمى بالعقل الأول لأن هذا المدرك في هذا الإدراك مدرك قبل الاستدلال وبلا استدلال، يقين ثابت إلى الآن بلا حاجة إلى استدلال، هنا يسمى بأنه العقل المدرك لها بالعقل الأول. القائمة الثانية والنوع الثاني هو القضايا النظرية أو الثانوية، أي التي يدركها العقل عن طريق الاستدلال، بحيث قبل الاستدلال لا يوجد تصديق بها وإنما يصدق بها العقل والقوة المدركة لدى الإنسان على أساس الاستدلال. وهذا هو الذي قد يسمى العقل المدرك لها بالعقل الثاني أيضا بنفس هذا الاصطلاح، على لحاظ المدرك لا أن هناك قوتان عقليتان، هناك قوتين عقليتين إحداهما اسمها العقل الأول والآخر اسمها العقل. حينئذ يقول المنطق الأرسطي أن القائمة الأولى وهي القضايا اليقينية عبارة عن ست قضايا نسميها بهذه الأسماء: الأوليات وهي القضايا التي يكون نفس تصور الطرفين والنسبة القضية كافيا للجزم والتصديق بها، من قبيل مثلا الكل أكثر من الجزء، من قبيل مثلا النقيضان لا يجتمعان، وهكذا. هذه قضايا يقال أن العقل بمجرد إدراك موضوعها ومحمولها والنسبة بينها يذعن بصحتها ويتيقن بصحتها بلا حاجة إلى أي شيء آخر. النوع الثاني ما يسمونه بالفطريات، وهي هكذا يفسر عادة في المنطق، القضايا التي تكون قياساتها معها، يعني القضايا التي قد لا يكون بوضوح الأوليات يحتاج إلى قياس، لكن قياسه واضح أيضا موجود معه، سبيل مثلا قولنا كل عدد زوج ينقسم إلى متساويين، هذا قد يكون الإنسان ابتداء لا يدعن بها، لكن بمجرد التأمل يجد أن هذا الكلام صحيح، كل عدد زوج ينقسم إلى متساويين لأنه لو لم ينقسم كان خلف كونه زوجا، هذا لو لم ينقسم فهو خلف كونه زوجا، هذا بالتأمل يظهر، فكأنه قياسه واستدلاله وهو يكون أخفى من الأولية. ومن هنا بعضهم قد يرجع السفريات أيضا إلى الأوليات. هذان قسمان. القسم الثالث المحسوسات، وهي القضايا التي يدركها العقل عن طريق الحس، قبيل الإحساس بوجود الخارج، وجود عالم خارجي موضوعي ثابت بقطع النظر عن إدراكنا، الإنسان يدركه، ومن قبيل إحساسنا بأن الآن في هذه الآن النهار موجود نتيجة الإحساس بنور الشمس، وهكذا كل المحسوسات الأخرى. هذه أيضا قضايا يقينية لا يحتاج إلى استدلال، ليس قائما على الاستدلال. النوع الرابع التجريبيات، القضايا التي تثبت بالتجربة، من القضايا التجريبية أيضا جعلوها من الأوليات. ما اليقين الذي يحصل عليه الإنسان من خلال تجربة شيء؟ جربنا النار مرة ومرتين وثلاث ورأيناها تحرق ونقول النار محرقة أو حارقة، قضايا تجريبية يقينية. النوع الخامس الحدسيات، يعني الحدسيات تشبه التجريبيات، مع فرق أن التجربة يكون من خلال فعل الإنسان، والحدس يكون من خلال رؤية الإنسان. هذا المنطق الجديد أيضا يقال تجربة وملاحظة، يجعل التجربة للتجريبيات والملاحظة للحدسيات، يعني من خلال المشاهدة من دون القدرة على التدخل وتكرار الحادثة اختيارا، وإنما بملاحظة أمورين حينئذ يحصل للإنسان يقين وجزم على قضية حدسية. مثلا لنفترض أن كل من يشوف من كان أفريقي، كلما وجدنا إنسانا من أفريقيا رأيناه أسود البشرة أسود اللون، حين بعد ملاحظة هذه القضية كثيرا حين نحكم بأن الأفريقي أسود اللون، ويحصل لنا يقين بأن المناخ مثلا في الأرض الأفريقية توجب أن يكون متولد فيها من أسود اللون هو أن الأفريقي أسود. هذا ليس من باب أن الإنسان هو يوجد هذه التجربة، وإنما يلاحظ ويشاهد ما في الخارج فيحدث حدثا يقينيا بنتيجة. هذه النتيجة أيضا تكون من القضايا اليقينية عندهم إذا كان هذا الحدث والملاحظة تاما. والنوع السادس من القضايا اليقينية المتواترات، القضايا التي يسمونها التواتر، ما يحصل للإنسان من العلم على أساس التواتر، حينما يأتي زيد وعمر وبكر إلى 10 أشخاص مثلا ويخبرونه بأن فلانا موجود في هذه الغرفة، يحصل له العلم بأن فلانا موجود في هذه الغرفة، وهذا يقين حاصل من التواتر من دون إشكال من دون تشكيك من قبل الإنسان السليم العاقل. أين حصل بالاستدلال؟ يقولون أن هذا أيضا من القضايا اليقينية التي مثلا لا تحتاج إلى الاستدلال، أو أن استدلالها معها حتى إذا كان محتاجا للاستدلال قياساتها معها واضحة على كل حال، ولهذا جعلوها من اليقينيات. القضايا اليقينية ليست من القضايا التي يمكن أن يقع فيها بحث وتشكيك ومناقشة، إما لعدم الحاجة إلى القياس أصلا والاستدلال، أو لأن قياسها واستدلالها معها مع هذه القضايا واضحة قريبة منها، بحيث لا يحتاج إلى أن يستدل شخص لشخص حتى يحصل له اليقين، وإنما اليقين يحصل. هذه القائمة الأولى من المعارف التي يذكرها المنطق الأرسطي ويسميها بالقضايا اليقينية الجامعة، بينما لا تحتاج إلى الاستدلال أو الاستدلال عليها واضح ومحفوظ مع نفس القضية، بحيث لا يحتاج إلى أن ينبهه ويستدل عليه شخص مثلا ولا يجهل به أحد. من هنا كانت قضايا يقينية، ومن هنا أيضا اعتبرت أولية. وهذا بالإضافة القائمة الأولى. القائمة الثانية وهي القضايا النظرية، التي إذا أنا عندما أتصور من الإنسان لا يحصل جزم بها، لأنها لا بنفسها غنية عن الاستدلال كالأولية، ولا أيضا الاستدلال عليها واضح والقياس عليه واضح موجود في نفس القضية. لكي يدركه كل إنسان يحتاج إلى استدلال، وهي القضايا النظرية. هذه القضايا النظرية المنطق العرفي هكذا يقول، يقول هذه القضايا يحتاج إثباتها وحصول التصديق بها واليقين بها، يعني حصول المعرفة، حصولنا من المعرفة هنا المعرفة التصديقية. حصول التصديق واليقين بها يحتاج إلى استدلال ونظر، والاستدلال حينئذ يبدأ المنطق الأرسطي ببيان الاستدلال الصحيح. يقول الاستدلال إنما يكون له أحد طرق ثلاثة، هكذا يقسمه إلى ثلاثة كما قرأنا في المنطق، إلى القياس والاستقراء والتمثيل. ثم قالوا أن التمثيل والاستقراء أيضا لا بد أن يرجع إلى القياس، باعتبار أن الاستقراء إذا لم يكن كاملا فلا يمكن أن ينتج، وكذلك التمثيل لا ينتج إذا لا يرجعان إلى قياس بحسب الحقيقة. فحينئذ صار منشأ الاستدلال ومصدر الاستدلال والمعرفة اليقينية في القسم الثاني من القضايا، أي القائمة الثانية، منشأه القياس. وذكروا للقياس قسمين، الاقتراني والاستثنائي، وللاقتراني أقسام أربعة من ناحية الشك. والقياس الاستثنائي في الواقع عبارة عن الاستدلال على أساس التلازم المنطقي سواء المتصلة أو المنفصلة، والقياس الاقتراني قائم على أساس التضمن المنطقي. فإن القياس الاقتراني يعني أن الكبرى ينطبق على الصغرى أو الأكبر ينطبق يحمل على الأصغر بواسطة الحد الأوسط الذي هو أعم دائما، فيتضمن بحسب الحقيقة النتيجة وهو ثبوت الأكبر للأصغر عبارة عن ضمن الأكبر بحسب الحقيقة ضمن الكبرى الموجود في القياس. ومن هنا يكون الإلزام المنطقي بملاك التضمن في القياس الاقتراني لا بملاك التلازم، بملاك التلازم في القياس الاستثنائي. وأمثال القياس الاستثنائي قبيل عكس النقيض، عكس النقيض أيضا هكذا على أساس التلازم المنطقي تسقط القضيتان. الاستثناء أيضا كذلك، والاقتراني على أساس التضمن المنطقي. وعلى كل حال انحصر وجه ومدرك حصول الاستدلال في القضايا من النوع الثاني، يعني في القضايا النظرية والتصديقات والمعارف التصديقية النظرية، انحصر المنطق الأرسطي مصدر حصول هذه التصديقات بالقياس. والقياس كما رأينا عبارة أخرى بحسب الحقيقة عن تطبيق الكبرى على الصغرى، أو تطبيق إثبات الحد الأكبر على الحد الأصغر بتوسط الحد الأوسط. ومن هنا كان المنطق الأرسطي يؤمن بأن المعرفة البشرية التصديقية دائما يكون سير التفكير فيه من العام إلى الخاص، يعني يطبق بالأقياس والاستدلالات القياسية، يطبق الكبريات على الصغريات، ويطبق الحدود حد الأكبر الحدود الكبرى على الحدود الصغرى بتوسط الحدود الوسطى بحسب الحقيقة. والكبريات أي كبريات؟ هي نفس الكبريات الثابتة في القائمة الأولى، أي القضايا اليقينية، نفس تلك الكبريات الثابتة في القضايا اليقينية يأتي الذهن ويطبقها على القضايا الأصغر منها، يعني الأخص منها، إلى أن نصل إلى القضية الجزئية أو الموضوع الجزئي. فيكون سير التفكير والاستدلال المنطقي حسب هذا المنهج الذي وضعه أرسطو ووافق عليه الفلاسفة الإسلاميون، بل فلاسفة كل الفلاسفة طيلة هذه المدة الزمنية منذ أرسطو لحد اليوم. كان حينئذ منهج الاستدلال هو عبارة عن تطبيق القضايا اليقينية واستنتاج قضايا أخرى أخص منها أضيق منها، قضايا جزئية ولو جزئي إضافي لا جزئي حقيقي بالنسبة لتلك الكبريات. ومن هنا أيضا أشكل المنطق الحديث على المنطق الأرسطي بأنه على هذا الأساس سوف لا يكون هناك معرفة جديدة للإنسان بحسب هذا المنهج، لأنه كل الكبريات موجودة لديه منذ الأول غاية الأم، تطبيقات جديدة، هناك تطبيق جديد وتحليل وتوسعة لما هو كان مدركا أولا في ضمن كلي. فلا يكون هناك نمو في المعارف، لا ينبغي أن يكون هناك نمو حينئذ في المعارف البشرية، لأن هذه كلها عبارة عن نفس اليقينيات المدركة بالأول بالأصل بشكل يقيني بلا حاجة إلى استدلال. فكأننا نجتر تلك اليقينيات وكأننا نطبق تلك اليقينيات، فكبرى جديدة زائدة على اليقينيات سوف لا نحصل من خلال هذا المنهج، مع أن هذا ليس على خلاف الواقع وخلاف الوجدان. هكذا أشكلوا على المنطق الحديث وعلى المنطق الجديد القديم من قبل المناطق المحدثين، إلا أن هذا الإشكال في الواقع إنما يتم فيما إذا افترضنا عدم صحة ما يقوله المنطق القديم في حق القضايا الاستقرائية والقضايا الحسية والتجريبية والمتواترة، فإنهم يقولون أن القضايا الحسية والمتواترة واليقينية فيها قياس خفي وقياس مستتر، وإن كان باعتبار أن هذا القياس واضح لدى الكل جعلوه من اليقينيات. فإذا كان ذاك القياس صحيحا حينئذ المعارف الجديدة تحصل، المعارف الزائدة تحصل من القضايا التجريبية والقضايا الحسية والقضايا المتواترة، فإنهم يقولون كل المعارف التي يدعيها أنها جديدة، يدعي المنطق الحديث أنها معارف جديدة حاصلة بالتجربة والاستقراء، كلها تحصل بحسب الحقيقة بالقياس إذا قبلنا هذا الأصل، وهو أن هذه القضايا فيها قياس خفي ولو واضح، ولهذا كانت من اليقينيات فيها قياس خفي وهو القياس الذي سوف يأتي الإشارة إليه، حيث أنهم يقولون أن هناك في كل هذه القضايا التجريبية والحسية والحسية والمتواترة يتألف قياس واضح مستتر كبرى أولية من النوع الأول من القضايا الأولية، يسمونها بأن الصدفة لا تكون أكثرية والاتفاق لا يكون أكثرية ولا يكون غالبية. حينئذ كثرة المشاهدة أو كثرة الإخبار في التواتر أو كثرة الملاحظة والتجربة أو الإحساس، حالات الإحساس هذه تكون بحسب الحقيقة بمثابة الصغرى وهي أولية بمثابة الصغرى لتلك الكبرى، الكبرى الخفية هي أن صدفة لا تكون أكثرية، فيستنتج من تطبيق تلك الكبرى على ذلك المورد أن ذاك الشيء الذي شاهده التجربة أو أخبره المخبر مطابق للواقع، أي أن هناك علية مثلا بين نحو علية بين ذلك الشيء، بحيث يستنتج كبرى كلية كل نار محرقة كل حديد يتبدل وحكرا. فإذا أرجعوا الاستقرار موارد الاستقرار والقياس الخفي وقبلنا تلك الكبرى الكلية وأوليتها وهي أنه الصدفة لا تكون أكثرية ولا تكون غالبية، هذا الإشكال يمكن أن يدفع به لأنه يكون هناك نمو، لكن النمو يكون بهذا الترتيب باستفادة هذا النمو بالتلفيق بين هذه الكبرى الأولية وبين المحسوسات والمشاهدات والتجريبيات والمتواترات والحدسيات، هذه تكون حينئذ موجبة لنمو المعارف البشرية حتى المعارف العلمية والطبيعية ونحو ذلك. هذا ما يقوله المنطق الأرسطي. وحينئذ يقول حيث أن تلك القضايا اليقينية الستة بديهية مضمونة الحقانية لا شك في صحتها ولا ينبغي أن يختلف فيها اثنان، الاستدلال الصحيح الذي يبتني على أساس القياس وما يكون مثل القياس أيضا بديهي الإنتاج باعتبار التلازم المنطقي البديهي أو التضمن البديهي كلاهما بديهي، فمن هنا لو كان الإنسان يراعي مبادئ المنطق ويستدل استدلالا صحيحا قياسيا صحيحا مع شروطه، حينئذ تكون النتائج أيضا النتائج مضمون الحقانية، ومن هنا جعل البرهان التام مضمون الحقانية والقضايا البرهانية قضايا مضمونة الحقانية، لأن مبادئها تلك القضايا اليقينية التي هي مضمونة الحقانية، واستنتاج هذه القضية النظرية من تلك القضايا اليقينية على أساس القياس أيضا على أساس قانون بديهي عقلي واضح هو التلازم المنطقي أو التضمن المنطقي، إذن فتكون النتيجة أيضا مضمونة الحقانية إذا لا يخطأ في التطبيق هذا الإنسان المستدل. هذا خلاصة ما يقوله المنطق الأرسطي في مقام شرح كل المعارف البشرية التصديقية وكيفية نشوء أيضا يعني الأولية منها واليقينية منها والنظرية الاستدلالية منها وبيان كيفية نشوء هذه من تلك. هنا لنا للسيد الشهيد قدس سره كلامان مع هذا المنطق، كلام في القضايا الأولية وكلام في القضايا الاستدلالية الثانوية. أما القضايا الأولية القائمة الأولى فالأولي بحسب الحقيقة أو المعرفة البديهية والقبلية والتي لا تحتاج إلى استدلال من هذه الصرايات عنده فقط النوعان الأول والثاني، أي الأوليات والفطريات التي ترجع إلى الأوليات بمعنى المعنى. وأما القضايا الأربعة اليقينية الأخرى التجريبيات والحسيات والحسيات والمتواترات فليس شيء منها قضية يقينية أولية، أي لا تحتاج إلى الاستدلال، بل كلها إنما يثبت بالاستدلال. يعني لو لم يكن هناك استدلال ولو لم يكن هناك استباط بالخارج سواء استدلال استقرائي أو استدلال قياسي لا يكون هناك إدراك بشيء من هذه القضايا وتصديق لشيء من هذه القضايا. وأوضح هذه القضايا بل ما يتوقف عليه أيضا القضايا الثلاثة الأخرى هي المحسوسات، فإن المحسوسات إذا ثبت أنها ليست قضايا أولية يثبت أن التجريبيات والمتواترات والحدسيات ليست قضايا أولية لأنها كلها معتمدة على المحسوس بحسب الحقيقة، فإن التجربة تجربة للمحسوس والحدس حدس للمحسوس وهكذا. والمحسوسات التي هي أوضح قضايا الأربعة الأخرى ادعى المنطق القديم أنها قضايا يقينية من القضايا القبلية الأولية. في القديم كان هكذا يدعى أن القضايا الحسية بديهية ولا تحتاج إلى استدلال، عندما أحس بوجودك أسمع صوتك فأتيقن بأنك موجود أمامي في هذا الإحساس، أن هذا الصوت الذي سمعته له وجود في الواقع الخارجي. أو عندما يقع حسي عليك إذن فأنا أدرك أطعن وأصدق بأنك موجود وأن هذا الحس مطابق للواقع. مطابقة الإحساس للواقع هذه المطابقة سابقا كان يدعي المنطق الأرسطي أنها أمر بديهي، نفس الإحساس بالبداهة يجب أن الإنسان يدرك هذا الشيء، لكن بعد ذلك لوح. وهذا هو النظرية الأولى في باب تفسير المحسوسات أو بداهة المحسوسات. بعد مدة لوحظ أن المحسوسات يقع فيها الخطأ كثيرا، وأكثر الخطأ في القضايا الحسية الحس قد يخطأ، قد يكون الإنسان يسمع صوتا بعد ذلك يفحص يجد أنه كان متوهما لم يكن صوتا، يرى شيئا يفحص فيجد أنه لم يكن شيئا من وراء الخارج. الإنسان في عالم المنام يحس بنفس ما يحسه في عالم اليقظة، لكن يعلم حينما يستيقظ أن هذه الإحساسات كلها غير مطابقة للواقع، لا يوجد شيئا ذلك من تلك المحسوسات. إذن فالحس بداهة لا يقتضي أن يكون مطابقا للواقع، مجرد الإحساس بشيئين بنحو بديهي لا يمكن أن يكون كاشفا عن صحة وحقانية متعلقه، يعني وجود المحسوس في الخارج. ومن هنا بعض الفلاسفة من قبيل السيد الطباطبائي قدس سره عدل عن هذا الرأي وفصل، قال المحسوسات الجزئية التفصيلية ليست بديهية، البديهي والمضمون الحقانية إنما هو المحسوس الإجمالي، أصل وجود عالم خارج الذهن في الجملة بعقد النظر عن التفاصيل والخصوصيات، أصل وجود عالم في الجملة في الخارج موضوعي واقعي هذا بديهي في أصول الفلسفة. هكذا اختار أن أصل العالم الموضوعي الخارجي بديهي الذي يدركه الإنسان يحس به الإنسان، وليس كل ما يوجد في قبال اتهام أولئك الذين يقولون المثاليون الذين ينكرون أصل الواقع الموضوعي، حيث أنهم أحد الأدلة التي يستدلون بها على عدم وجود الواقع الموضوعي كانت الخطأ في الإحساسات، ويستشهدون بأمثلة كثيرة كيف أن الإحساس يجد العصا وهو في الماء مكسورة مع أنها ليست مكسورة، استدلوا بهذه الاستدلالات على خطأ الحس وعدم الوجود بمطابقة الإحساس مع وجود شيء خارج.
وهناك حينئذ قيل أن صحيح هذا الخطأ في الجزئيات والتفاصيل موجودون، فالتفاصيل فالإحساسات التفصيلية ليست حقانية مضمونة الحقانية، لكن الإحساس الإجمالي بأن هناك واقعا في الخارج خارج الذهن اسمه العالم الخارجي هذا بديهي. ففصل بين الأمرين وصارت هذه نظرية أخرى غير تلك النظرية السابقة، صار تفصيلا في المحسوسات بين المحسوسات التفصيلية فهي ليست مضمونة الحقانية وليست بديهية، وبين الإحساس في أصل الواقع الموضوعي إجمالا في الخارج هذه أيضا نظرية ثانية. ونظرية ثالثة اختارها السيد الشهيد في فلسفتنا حينما ألف فلسفتنا وقبل أن يصل إلى هذه النظرية هنا، أنه يمكن إثبات المحسوس ببرهان العلية من باب أن كل ظاهرة كل ممكن بحاجة إلى علة، وهذا الحس الذي وجد في نفسي حينما أحس بشيء يحتاج أيضا إلى علة، فبقانون العلية نثبت أن هناك واقعا خارجيا هو سبب هذا الشيء، وليست علته الصداع وليست علته المرض ليست علته مثلا انحراف في المزاج، لأننا هذا الإحساس أجده في موارد تخلف تلك السبب، فيحصر مثلا بعد ذلك علته بالأمر الخارجي فيثبت قانون العلية، وأن مع أن هذا الإحساس الذي وجد في الذهن والذي هو مع مدرك الذي هو مدرك حضوري، نفس الإحساس في ذهن الإنسان وجود الإدراك ومعلوم حضوري كما قلنا، والبحث عن المحسوس الخارجي الوجود الخارجي للمحسوس، لا البحث عن ثبوت المحسوس بالعرار، لا ثبوت المحسوس بالذات الذي هو نفس الإحساس ونفس الإدراك. علم الإنسان بإدراكه إنما هو علم حضوري، لأن علمه بإدراكه نفس إدراكه ليس شيئا آخر. طب علمه بإدراكه الذي هو نفس إدراكه يحتاج إلى علة، هذه العلة هذا الإدراك الذي معلوم حضوري لديه يحتاج إلى علة، فحينما نستبعد العلل الذاتية في النفس من حالات النفس والمزاج إذن ينحصر علته بقانون العلية أن يكون في الواقع الخارجي الموضوعي، فلا بد أن يكون له مطابق خارجي في الخارج. هذا البرهان أو هذا النحو من إثبات الواقع الموضوعي في قبال المثاليين، هذا النحو أيضا عدل عنه السيد الشهيد، ووجه العدول أيضا واضح، وهو أنه هذا غاية ما يثبت أن هناك علة لهذا المحسوس بالذات، أما علته ما هو؟ من قال أن علته بالأمر الخارجي؟ لعل علته شيء داخلي غير كل هذه الخصوصيات التي تذكر، ولو أن تكون التي عبارة عن ما يدعونه من الحركة الجوهرية في ذات الإنسان، فالإنسان هو بالتدريج يحصل له تكامل ذاتي فيحصل في ذهنه مثل هذه المعلومات بالذات، يعني المحسوس بالذات قد يكون معلولا لعلة ذاتية موجودة في نفسه المدرك في نفس ذات المدرك من دون وجود مطابق خارجي لذات المدرك. حينما اكتشف السيد الشهيد ما سوف نذكره في الكلام الثاني من وجود منهج آخر للاستدلال البشري لا يسير فيه الذهن البشري من العام إلى الخاص، بل بالعكس يسير من الخاص إلى العام، والذي هو سماه بالعقل الثالث أو سماه بالمنهج الاستقرائي، حينئذ استطاع أن يفسر اليقينيات في هذه القضايا الأربعة كلها من المحسوسات والتجريبيات والحدسيات والمتواترات، فإن هذه القضايا اليقينية كلها بحسب الحقيقة يكون اليقين فيها حاصلا على أساس ذاك المنهج الجديد، وشيء من هذه الأجوبة الثلاثة على المنطق المثالي على المثاليين شيء من هذه الأجوبة الثلاثة ليس تاما، لا بداهة المحسوسات كلها ولا التفصيل بين التفصيلية منها والإجمالي منها ولا البرهان الذي أشير إليه في فلسفتنا من إمكان إثبات الواقع الخارجي ببرهان العلمية، وإنما الصحيح أن القضايا الحسية سواء التفصيلية أو الإجمالية فضلا عن التجريبية وعن الحدسية وعن المتواترة، كل هذه القضايا حصول اليقين بها وحسب الحقيقة مبني على المنهج الاستقرائي الذي سوف يشرح في الكلام الثاني، والذي يكون فيه دائما سير الذهن في حصول هذه المعرفة من الخاص إلى العام، لا من العام إلى الخاص، يعني لا من خلال القياس والتضمن وقانون التضمن، بل من خلال سير آخر. وهذا ما شرحه مفصلا في آخر كتاب الأسس المنطقية، لأنه أولا لابد أن يشرح نفس السير من الخاص إلى العام وما يقول فيه المنطق الأرسطي في مورد الاستقراء من وجود قياس مستتر كمرا خفية، وهي التي أشرنا إليها أنه الصدفة لا تكون أكثرية، فلا بد أن يثبت أن الاستقراء لا يرجع للقياس أولا، ثم بعد ذلك حينئذ يستطيع أن يفسر المحسوسات والتجريبيات والمتواترات والحسيات على أساس هذا المنهج. هذا الكلام مع القائمة الأولى. ففي القائمة الأولى لم يثبت لدى السيد الشهيد إلا الأوليات والفطريات التي هي أيضا كالأوليات من قبيل الكل أعظم من الجوز، أو من قبيل أن قضاءً لا اجتمعان. هذه قضايا ضرورية ثابتة بالضرورة وأولية، يعني لا تكون مدركة بالاستدلال، لا الاستدلال القياسي ولا الاستدلال الاستقرائي، بل الاستدلال الاستقرائي بنفسه يتوقف على هذا قبول هذه الكبريات، قبول امتناع اجتماع النقيضين، وإلا لو جاز امتناع اجتماع النقيضين ولم ندرك حقانية امتناع اجتماع النقيضين ونحو ذلك من القضايا الأولية والفطرية، إذن لما قام صرف استدلال لا القياسي ولا الاستقرائي، لا من العام إلى الخاص ولا من الخاص إلى العام. فما فالمنطق الأرسطي بالنسبة لأصل وجود قضايا أولية قبلية كلامه صحيح، وأنه توجد هناك قضايا يقينية أولية بديهية قبل الاستدلال قبلية. ومن هنا هذا نقطة فرقنا عن المنطق الجديد، فإن المنطق الجديد بعض الاتجاهات في المنطق الجديد كالمنطق الوضعي ينكر أصل القضايا القبلية ويحاول أن يرجع كل المعارف البشرية إلى بعدية، إلى ما يحصل عليه الإنسان بالاستدلال أو بالاستقراء، الاستدلال الاستقرائي طبعا هو يقولون الاستقراء وبالحس والتجربة، ونحن نخالف معهم في هذه النقطة ونقول الحق في هذه النقطة مع المنطق القديم في أنه أساسا أصل وجود قضايا أولية قبلية صحيح، توجد هناك قضايا أولية قبلية، بل لو أنكرنا أولية وقبلية مثل هذه القضايا لما أمكن حينئذ إقامة قضية يقينية، حصول قضية يقينية، حتى الاستقرائيات حتى من السيد الاستقرائية من الخاص إلى العام، حتى قضايا الاستقرائية سوف لا يمكن أن تكون مطابقة للواقع. هذا شيء، لكن مع ذلك ما يقوله المنطق القديم من أن هذه القضايا هي ست قضايا وكلها يقينية وأولية، يعني كلها لا تحتاج إلى الاستدلال، هذا هو خلافنا مع المنطق القديم، أحد خلافينا مع المنطق القديم، بل خصوص الأوليات والفطريات هي الأولية، هي القبلية، المعارف القبلية، ما عداها كلها معارف استدلالية، لكن بالمنهج الاستقرائي، لا بالمنهج البرهاني الاستدلالي. الميزانيات خب محسوس معلوم بالذات ذاك، ذاك علم العلم فيه حضوري، ولهذا يعني أجملناه قبيل إدراكنا بأننا أدرك كما يقول ذاك ديكارت أنا أفكر فأنا موجود، أنا أفكر قوله أنا أفكر هذا علمه بأنه يفكر علم حضوري ليس علما حصوليا، باعتبار أنه كونه يفكر نفس فكره ليس شيئا آخر، أو وهكذا الوجدانيات الأخرى من قبيل إحساس الإنسان بالألم بالجوع باللذة ونحو ذلك بالغضب، هذه أيضا بحسب الحقيقة يكون المدرك موجودا في عالم النفس أو في عالم الذهن حقيقة، لا أن صورته موجودة، تلك يكون العلم فيها من سنف آخر، علم حضوري لا علم حصولي، يعني في مطابقة العلم لواقعه الخارجي، وهناك ذاك نفسه ليس شيئا آخر غيره. هذا الكلام الأول. الكلام الثاني الذي هو المهم هنا ما يرجع إلى ما قاله المحقق، ما قاله المنطق الأرسطي من أن القضايا الأولية القضايا اليقينية الستة أولا كلها مضمونة الحقانية، يعني لا يمكن الشك فيها لبداهتها، وأن الحصول المعارف الجديدة يكون بالمنهج القياسي دائما، أي بالسير من العام إلى الخاص، السير من العام إلى الخاص على أساس التضمن المنطقي هو طريقة توالد المعارف الجديدة، وهي أيضا مضمونة الحقانية إذا روعيت قضايا المنطق. هنا يوجد تعليقان، تعليق يرتبط ببحثنا وتعليق يرتبط ببحث المنطقي. تعليق الذي يرتبط ببحثنا أن هذا الذي ذكر من أن القضايا اليقينية لكونها أولية ولكونها قبلية لا تحتاج إلى استدلال، فهي مضمونة الحقانية دائما ولا يقع فيها خطأ، هذا الكلام غير صحيح، فإنه وقع خلط بين أولية قضية وبين لا يمكن أن يقع فيها خطأ، بين مضمونة الحقانية. كون القضية أولية شيء لا تحتاج إلى الاستدلال، شيء مطلب، وكونه لا يشك فيها الإنسان أو يخطأ فيها الإنسان شيء آخر، هذان مطلبان لا يمكن، لا يمكن الخلط بينهما ببرهان أو بدليل أن القضايا المحسوسة بالذات، يعني القضايا المعلومة بالذات التي لا إشكال في أنها يكون المدرك موجودا لدى المدرك بنفسه، الذي هو أبدأ من القضايا الأخرى البديهية، المعلوم بالذات موجود، المعلوم بالعرض نفس المعلوم بالذات فيه قد يقع فيها شك. فالقضايا الوجدانية التي لا تحتاج إلى الاستدلال بل لا يمكن فيها الاستدلال لأنها ليست أمورا خارجية، أمور في الذهن، كالإحساس بالألم، كالإحساس باليقين، الإدراك لليقين، الإدراك للظن، الإدراك للشك، أليس الشك واليقين والظن موجودات في عالم النفس؟ فالعلم به حضوري، العلم بها حضوري وليس حصوليا، فلا يمكن أن يكون فيه استدلال، بل هي معلومات لا تحتاج إلى الاستدلال، قد يقع الشك فيها بل قد يقع الخطأ فيها. أليس يطرح الفقهاء في بحث المعروف العروة أنه في بحث الصلاة أن الإنسان إذا شك في أنه ضال بالركعات أو شاك في الركعات فما هو حكمه؟ المشهور أنه حكمه حكم الشك، من يشك في أنه ضال أو شاك يرتب آثار الشك لا آثار الظن، والركعات حجة. يقول من يشك في أنه ضال أو شاك يرتب آثار الشك، هناك ينبغي أن يقال أنه كيف يعقل أن الإنسان يشك في أنه ظن أو شك؟ ليس الظن والشك معلومان حضوريان للإنسان، كيف يشك الإنسان في الظن والشك؟ يجاب على هذا الإشكال هناك، لأن الإنسان قد يشكك أو يشك حتى في معلومات حضورية. فوقع خلط عند الأوائل بين كون القضية المدركة لا تحتاج إلى الاستدلال وكونه مضمون الحقانية، بمعنى أنه لا يمكن أن يقع فيها الشك ولا يمكن أن يقع فيها الخطأ أو الوهم، يمكن أن يقع فيها الخطأ أو الوهم. القضايا البديهية، القضايا اليقينية والتي هي مثلا مواد الأقيسة أيضا قد يخطأ فيها الإنسان، لا من ناحية أنه يتصور قضية غير بديهية بديهية، وإن كان هذا الخطأ أيضا قد يحصل، كما تصور المنطق القديم أن القضايا الأربعة كلها لا تحتاج إلى الاستدلال وأنها بديهية، مع أننا أثبتنا أنها أو سوف نثبت أنها ليست بديهية، وتراجع عنه مثل العلامة بعد أن كان يقبل الكلام القديم أن الإحساس محسوسات بتفاصيلها أيضا بديهية، أنكر ذلك قال ليست بديهية. كون الخطأ في إدراك قضية بديهية يتصور بأحد نحوين، نحو الأول أن يتصور قضية بديهية وهي أصلا ليست بديهية تحتاج إلى استدلال، يتصور قضية أولية وهي ليست أولية بحاجة إلى برهنة أو بحاجة إلى استقراء إثباته. ويمكن أن يكون الخطأ أيضا بنحو آخر، وهو أن قضية من القضايا الأولية يخطأ الإنسان في حدوده ومقداره، أن هذه القضية لا يدري أنه بأي مقدار يكون، هل يكون عاما أو يكون قد يخطأ، يتصوره عام مطلقا مع أنه ليس مطلقا، يتصوره مثلا مقيدا بقيد مع أنه ليس مقيدا بهذا القيد، فيخطأ في حدود نفس القضية الأولية، وهذا الخطأ لا يرجع إلى الخطأ في الاستدلال لكي ترجعه إلى الخطأ في ناحية أشكال القياس الذي ذكر المنطق أنه لو روحي قضايا المنطق فلا خطأ حينئذ، هذا خطأ في نفس القضية اليقينية، خطأ في نفس القضية اليقينية الأولية، إما بأن يتصورها أولية ابتداء وليست أولية، أو يتصور حدودا لها وهذه الحدود غير قابلة لها. وأكثر الأخطاء، وهذا هو الذي يحل ذاك الإشكال الذي ذكرناه بالأمس في القضايا البرهانية، أكثر مصادر الاشتباه والخطأ في الاستدلالات البرهانية إنما هو هذا الشيء بحسب الحقيقة. الاستدلالات البرهانية التي يكثر فيها الخطأ، أكثر الخطأ فيها يرجع إلى أن موادها الأولية قد وقع خطأ فيها، إما في أصلها بأن افترض كبرى وقاعدة كلية افترض أولية ولم تكن أولية، أو في حدودها. تصور أن هذه القضية الواضحة عامة مطلقة بعد ذلك لوحظ أنها ليست مثلا المحسوسات بديهية، لوحظ تصور أن هذه قاعدة عامة، بعد التدقيق والتفتيش لوحظ أنه في خصوص التفاصيل لا يمكن أن تكون بديهية لوقوع الخطأ في المحسوسات التفصيلية، إذن فصار تراجع. فقيل بأن الأولين مثلا خصوص الواقع الموضوعي إجمالان، الواقع الخارجي إجمالان، لو تنازلنا عن ذلك معناه أن القضية الأولية كلها المحسوسة، هذه القضية كلها كانت خطأ أو كانت خلافا للواقع، كونها خطأ غير كونها تحتاج إلى الاستدلال، لا تحتاج إلى الاستدلال عند ذاك الذي آمن بها وصدق بها، لكن أخطأ في التصديق بها وبأوليتها، الخطأ في التصديق بها وبأوليتها أو بحدودها بحسب الحقيقة. ولو أنه لم يستدل عليه باستدلال لكي يقال لم يراعي قضايا المنطق بشكل دقيق، لو كان قد راعى قضايا المنطق البديهي الإنتاج لما وقع في هذا الخطأ، لم يكن هذا الخطأ من ناحية مراعاة قضايا المنطق. وبهذا يعرف أن الخطأ في المواد أيضا خطأ شائع، بل أكثر الخطأ في الاستدلالات المنطقية ينشأ من الخطأ في المواد الناشئ من هذه الناحية بحسب الحقيقة. وهذا هو جواب ذات الإشكال الذي بين بالأمس بحسب الحقيقة، لماذا تختلف القضايا البرهانية عن القضايا الحسية في كثرة الخطأ هناك وقلة الخطأ هناك، مع أن تطبيق الأقيسة هنا شرائط الأقيسة على القياس تطبيق وجداني يقل في التطبيقات الوجدانية الخطأ. الخطأ بحسب ينشأ من الخطأ في مواد القضايا تلك التي يفترض أنها أو يقينية أو أولية وهي ليست كذلك. هذا ولهذا نجد أن كثيرا من الاستدلالات التي يتراجع عنها الفلاسفة هذه التراجعات ترجع إلى خطأ من هذا القبيل. مثلا في القديم كانوا يستدلون ودماء المنطقيون أو الفلاسفة يستدلون على استحالة التسلسل ببعض الاستدلالات التي فندها السيد الدافات وفندها بعد ذلك بعض المحققين من الفلاسفة الآخر السيد الطواطوائي عشيتي على الأسفار. كثير من الاستدلالات التي كانت مثلا تنتهي إلى قاعدة يفترض أنها أولية وهي أنه لزوم تساوي، لزوم عدم كون الكل الجزء استحالة أن يكون الجزء مساويا للكل، هذه قاعدة أساس في أحد الاستدلالات على استحالة التسلسل، أحد الأشياء على استحالة التسلسل تمسك بهذه القاعدة بحسب الحقيقة. وهذه القاعدة حينئذ هكذا كانوا يقولون لو أننا لاحظنا طول بناء على فرض التسلسل، لو أخذنا سلسلة العلل مع سلسلة المعلولات وطبقنا بين سلسلة العلل والمعلولات حينئذ إذا طبقنا بين قاعدة الاستدلال ما يسمى بدليل التطبيق، طبقنا بين سلسلة العلل والمعلولات في التسلسل الذي لا نهاية له، حينئذ إذا كان هذا إذا كانت سلسلة المعلولات مع سلسلة العلل متساويتين يلزم تساوي الجزء مع الكل، وإذا باعتبار أن سلسلة المعلولات يوجد فيه إضافة هو المعلول الأخير، هذا المعلول زائد على ذلك، فإذا صار متساويين لزم تساوي الجزء مع الكل، وتساوي الجزء مع الكل يكون محالا. بعد ذلك لوحظ أن أساسا كبرى تساوي الجزء مع الكل إنما يصح في الأمور المتناهية لا في الأمور غير المتناهية، تعميم هذه الكبرى أن الجزء لا يمكن أن يكون مساويا مع الكل إلى الأعداد اللامتناهية وإلى الموجودات اللامتناهية، هذا التعميم أساسا كان خطأ. من قال أن الشيء اللامتناهي أيضا قانون الجزء لا يمكن أن يساوي مع الكل منطبق عليه في الأعداد اللامتناهية أو في الموجودات اللامتناهية، هذا القانون لا مصداق له لا موضوع له فيها. هذا التعميم كان خطأ في ذلك الاستدلال، خطأ في قضية أولية، فإن الجزء يساوي لا يمكن أن يساوي الكل أو الكل أعظم من الجزء أكبر من الجزء، هذا من جملة القضايا الفطرية أو من جملة القضايا الأولية التي لا إشكال في أوليتها، لكن وقع الخطأ في عمومها وإن كان الاستدلال بها في المرة. وأمثال هذه الاستدلالات كثيرة لدى الفلاسفة الذي بمراجعتها يظهر أن منشأ الخطأ في نفس القضية الأولية في تصور قضية أولية أو في تصور حد للقضية الأولية وإطلاق أو عموم للقضية الأولية مع عدم وجود هذا التعميم والخطأ في هذا التعميم، وكونه يخطأ في التعميم أو في أصل قضية الأولية لا ينافي كونها أولية، يعني كونها لا تحتاج إلى استدلال. إذن فالمصدر الأوسع للأخطاء في القضايا البرهانية والاستدلالية إنما هو الخطأ في المواد، لا الخطأ في أشكال القياس وفي تطبيقات أشكال القياس. هذا هو المطلب.